الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين وقائد الغر المحجلين والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المشاهدون الكرام وأياتها المشاهدات الفضليات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا في هذه الليالي المباركة التي نترقب فيها قدوم الحبيب الغالي الذي تحن إليه النفوس وتشتاق إليه قلوب المؤمنين الموحدين، ذلك الحبيب الذي نشتاق إليه كثيرا قبل قدومه، ونحزن عليه حزنا عميقا عظيما حينما يوشك رحيله. إنه الآن يطرق أبوابنا أيها الإخوة والأخوات، ولكنه لا يطرق أبواب البيوت، ولا يطرق أبواب البطون كما يفعل كثير من الناس، وإنما يطرق أبواب الأرواح والقلوب. شهر رمضان يطرق أبواب الأرواح والقلوب، فهنيئا لمن استعد له. واسمحوا لي أن أبدأ بهذه الأبيات محييا هلال رمضان، مستشعرا فرحة المؤمنين الموحدين بقدوم هذا الشهر المبارك، أبيات نظمتها في استقبال هلال رمضان. قلت فيها: يا هلالا آسرا كل البدور، هلت البشرى علينا والسرور. يا هلالا آسرا كل البدور، هلت البشرى علينا والسرور. كل ما في الكون غنى هاتفا مرحبا بالخير يا أغلى الشهور. صفد الشيطان وانزاح الظلام، فتحت أبواب جنات السلام. صفد الشيطان وانزاح الظلام، فتحت أبواب جنات السلام. ها هو الريان يا أهل الصيام، فاضمأوا كي تشربوا الماء الطهور. نحن بالقرآن نسمو للمعالي، فهو معراج العلا يا كل تالي. نحن بالقرآن نسمو للمعالي، فهو معراج العلا يا كل تالي. قم به واسكب على تلك الليالي، قم به واسكب على تلك الليالي. من رحيق الحب نورا فوق نور، ذاك شهر الصبر يا قوم اصبروا، جاهدوا زلاتكم واستغفروا ذاك شهر الصبر يا قوم اصبروا جاهدوا زلاتكم واستغفروا إن تطيعوا الله حقا تنصروا إن تطيعوا الله حقا تنصروا إن تطيعوا الله حقا تنصروا جل ربي إنه نعم النصير ساحة الغفران ملأ بالعطايا فضل هذا الشهر قد عم البرايا ساحة الغفران ملأ بالعطايا فضل هذا الشهر قد عم البرايا أعتق الأرواح من أسر الخطايا تعتق الأجساد من نار الثبور تعتق الأجساد من نار الثبور
أيها الإخوة الكرام نسأل الله عز وجل أن يهل علينا هذا الشهر المبارك بالأمن والأمان والسلامة والإسلام والسعادة التي تقودنا إلى سعادة الآخرة فإنه يا إخواني لا سعادة للمرء إلا بطاعة ربه عز وجل لا سعادة للمرء إلا بما يقربه من الله تبارك وتعالى ليست السعادة في جمع الأموال وليست السعادة في اكتناز كنوز الدنيا الزائفة ليست السعادة في تحصيل الحطام الفاني ليست السعادة في شهوة محرمة باطلة أو لذة فانية تزول ويزول أثرها ثم يتحول صفوها كدرا وسرورها حزنا وسعادتها شقاوة دائمة إنما السعادة الحقيقية في تقوى الله وفي توحيد الله وفي صدق المعاملة مع الله ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد إخواني الكرام على هذه القناة التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها قناة خير وبر ودعوة صادقة على هدي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم نهنئ جميع المسلمين بقدوم هذا الشهر الكريم العظيم وإن كنا لا نزال نعاني في مصرنا الحبيبة من هذه الأزمات المختلقة المفتعلة التي لا يراد بها إلا أن نبقى نعاني من الفوضى والقلق ونعاني من الأزمات التي لا وجود لها أصلا وإنما يفتعلها المخربون ويختلقها الظالمون الذين لا يريدون أمان هذه البلد ولا راحتها لا يريدون أن يتيحوا لهذا الرئيس الجديد الذي اختارته الأمة بمحض إرادتها لا يريدون أن يتيحوا له فرصة ليقيم هذه البلد وليقيم صلبها وإنما يتعمدون محاربته ويتعمدون تكتيفه ويتعمدون أن يقيدوه ويخرج علينا الإعلاميون كل يوم ليتقيأوا في أذهان الناس ويتقيأوا في أسماعهم وليمجوا في أسماع الناس أقبح وأخبث ما تحمله نواياهم والله أعلم بما تخفي الصدور يخرج علينا ذلك الإعلام الفاسد المفسد الضال المضل بالأسماء التي تعرفونها هذه الأسماء هي التي كانت قبل الثورة أو قبل نجاح الثورة بأيام قليلة كانت تمجد الرئيس المخلوع وتحييه وتثني عليه وتبكي حين تسمع خطاباته وتقول: أنا أرى أنه قد خدم مصر وأنه بذل ما يستطيع من أجل مصر. إذا بها بمجرد نجاح هذه الثورة وتنحي هذا المخلوع، إذا بهؤلاء الإعلاميين الكذابين يطبلون مع المطبلين ويزمرون مع المزمرين ويرقصون مع الراقصين، نجحت الثورة، نجحت الثورة. فلما أحسوا أن صحوة هذا الشعب هي صحوة دين وصحوة إسلام وصحوة عقيدة، أخذتهم الغيرة وأخذتهم العزة بالإثم، واشتعلت نيران الحقد في قلوبهم بأحنا عمالين نفسد في الشعب ده بأمر الرئيس المخلوع. طبعا بقالنا 30 سنة لم نفلح في شيء من ذلك إلى اليوم، ولا يزال الشعب يحب الإسلام. ده احنا ياما عملنا لقاءات وقلنا فيها إن الإسلاميين إرهابيين ومتطرفين ورجعيين ومتخلفين، وكنا بنفتعل الأكاذيب والقصص ونقول واحدة منتقبة ولا واحد لبس نقاب وراح عمل إيه في بيت فلان، وفلانة اكتشفت وآدي آخرة النقاب، وفلان الملتحي اللي هدم معرفش إيه وكسر معرفش إيه، كل ده ما أثرش في الناس. فوجئوا بصحوة إسلامية، بل وبصحوة إسلامية على هدي الكتاب والسنة وعلى منهج سلف الأمة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فاشتعلت النيران في قلوبهم فبدأوا يشنوا الحملة ضد السلفيين وضد الإخوان المسلمين وضد الإسلاميين. نجح الإسلاميون رغم أنوفهم، فما ازدادوا إلا حنقا وغيظا وحقدا وبغضا للإسلام، وبقى كلام معلن ما بقاش مستخبي، بقوا يقولوا كده بصوت عالي: انتوا التجربة بتاعتكم تجربة بنت 60 كذا. وهذه التجربة هي محاولة الناس أن ينشروا شريعة الإسلام. فانظر، لو أن هذا الذي نسأل الله أن يعني يقينا شر لسانه وألسنة أمثاله، لو أنهم وعوا ما يقولون، هذا كلام خطير في غاية الخطورة. كانت الهجمة ضد السلفيين ثم ضد الإخوان لما ظهروا وصارت الجولة لهم، ثم ضد الرئيس الجديد. من إمتى؟ من إمتى كان هؤلاء الإعلاميون المجرمون يتجرؤون على رئيس الجمهورية بكلمة قبيحة وبكلمة خبيثة من هذه الكلمات التي يقولونها الآن؟ لما كانوا محكومين بالحديد والنار، وإما يمشوا طوع الحاكم الظالم يا إما يترموا بعيد، كانوا ماشيين زي الألف لكن مع عدو الحق أسد في النفاق والظلم والكذب. فلما جاء ذلك الرجل الذي نحسبه متواضعا ونحسبه يخاف ربه عز وجل، اغتاظوا منه لما خرجت امرأة رئيس الجمهورية الجديد وكانت المرأة مختمرة بتاعت حجاب، غاظهم ذلك، هذه لا تصلح أن تكون امرأة رئيس الجمهورية. لما رأوا رئيس الجمهورية يكلم الناس ويسلم عليهم ويفتح صدره لهم يقول: أها أنا ذا من أراد أن يضربني، أي شجاعة هذه وأي بسالة هذه. لما فوجئوا بما يسمعون من الأخبار أن رئيس الجمهورية ينزل ليصلي الفجر ويأخذ الحرس الجمهورية ليصلي معه، أي عزة للمؤمنين هذه؟ حرس الجمهوري نفسه بيقول: احنا ما كناش نعرف حاجة اسمها صلاة، ما كناش نسمع حاجة اسمها اذان اصلا. والكلام ده من يراجع يعرف كلام الاستاذ شفيق البنا وما الى ذلك. فاغتاظوا من هذا كله وعايزين بقى يقولوا للناس ان الرئيس الاسلامي مش هينفعكم ولن يفيدكم، وان احنا عملنا الاعلان المكبل وليس المكمل، انما صنعناه حفاظا عليكم أيها الشعب وحفاظا على إرادتكم. والشعب تضيع إرادته. تصور لما في يوم الإعادة، إعادة الانتخابات، ولما بدأت الصورة تتبين وتتضح إنه هذا الرئيس الذي نسأل الله أن يؤيده رغم أنوف أعدائه لما بدأت الصورة تتضح أن الجولة له على طول، صدر الإعلان المكبل علشان يقول للناس أن إحنا برضو موجودين وهنفضل موجودين، ويتحل مجلس الشعب. ولما الرئيس يرجع مجلس الشعب وهو رئيس الجمهورية، تطلع المحكمة الدستورية اللي كان مشكلها الرئيس زمان، كان مشكلها الرئيس المخلوع، تطلع عشان توقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية. والناس طبعا تايهة، ايه اللي بيحصل؟ ما الذي يجري؟ الاعلام شغال شغل عالي جدا جدا، قصدي سافل جدا جدا، والسفول وعكس العلو، ده معنى الكلام اللي انا بقوله. فالناس متحيرة غاية الحيرة ولا يدرون ماذا يفعلون. اقول ايها الناس، ايها الشعب الكريم، انت الان قد عرفت عدوك، فاثبت على الحق واثبت على ما اخترت. أنت لم تختر لنفسك شرا، وإنما اخترت ما يعينك على استقرار بلدك، واخترت قبل ذلك أيها الشعب المسلم الأبي ما يحقق ويطبق، أو حتى يكون خطوة إلى تطبيق شريعة ربك. فأوعى تندم، أوعى تندم على إنك اخترت واحد بيمثل الإسلام، أوعى تندم على إنك اخترت واحد أراد الله عز وجل قبل كل أحد وقبل كل شيء ونحسبه كذلك. لا تندم على هذا أبدا، واعلم أن هذه الأزمات مفتعلة، مختلقة، مقصودة. هذا الذي نسأل الله أن يقطع لسانه على قناته الفرعونية هذه، الذي يخرج كل يوم ليقيء في أذان الناس ما يقيئه من الكذب والسباب والشتائم القذرة، والناس مع ذلك لا يزالون يستمعون إليه ويلتفتون إليه ويسمعون كلامه، مع أنهم قد اكتشفوا كذبه كثيرا جدا. لما قعد يقول وبالمستندات وكله بالمستندات، ولما اتحط قدام المحكمة قال لا، ده واحد كان بيقول لي أنا مش معايا مستندات، وجه بعد كده يقول للناس أهو آدي نتائج الانتخابات زي ما عملنا معرفش إيه، أصلا كان أبويا وكانت أمي وكانوا اللي خلفوني بيعملوا، واتضحت النتيجة عكس ما قال. وما زال إلى الآن بعض المسلمين وبعض المصريين يجلس أمام هذه القناة الفتانة. الفتانة مش معناها جذابة، لا، التي تثير الفتنة وتشعل الفتنة بين المصريين، لا يزالون إلى الآن يجلسون أمامها. يا إخواني، اتقوا الله ونظفوا أسماعكم من هذا الخبال الذي يجلب الوبال. ثم يخرج علينا هذا الذي ليس له موئل إلا إلى زمرة الكذب والنفاق والعياذ بالله، ليشتم الإسلاميين، وكل ما جماعة يقتل واحد يقول أهو ثلاثة ملتحين قتلوا معرفش مين، والمنتقبة عملت معرفش إيه، واللي بتاع ملك اليمين، واللي كذا واللي كذا. ولما تيجي تكلمه يقول ده أنا بدافع، ده أنا أظهر الحقيقة. أي حقيقة؟ إنه الكذب، إنها حقيقة الكذب، إنها حقيقة الحقد الذي يغلي في قلوب هؤلاء. اعذروني يا إخواني إن كانت يعني هذه يعني أول مرة بعد انقطاع أو بعد مدة طويلة أنا ما أتيت إلى هذه القناة الطيبة إلا زيارات قليلة، فاعذروني إن كانت أول زيارة لكم بهذه الطريقة. لكن أنا لأنه يعني بعد ما أغلقت قناة الحكمة، نسأل الله أن يعيدها على خير وأن يبارك في القنوات الإسلامية جميعا، كان الإنسان يعني يحوي في صدره الكثير الذي يريد أن يقوله لإخوانه تحذيرا لهم من هذا الذي يسمعونه ويشاهدونه كل يوم. لا تفتتنوا بهؤلاء أيها الإخوة الكرام، واثبتوا على الحق، واستعينوا بالله عز وجل، وتوكلوا على الله، وقفوا مع رئيس الدولة. رئيس الدولة الآن، الآن نحتاج إلى من يقف ويؤيد رئيس الدولة الذي كل مشكلته أنه يريد أن يسير الأمور وأن يضمن استقرار البلاد وأن تتحقق له الصلاحيات حتى يستطيع أن يحكم هذه البلد. يراد له أن يكون مقيدا، مكبلا، مكتفا من أجل عيون النخبة. قاتل الله نخبة تريد خراب البلاد وإشاعة الفساد وإضلال العباد، وحسبنا الله ونعم الوكيل. إخواني الكرام، كان لابد من هذه المقدمة، وإن كنا مقبلين على شهر رمضان نحتاج إلى أن نحاور القلوب ونحتاج إلى أن نتحدث إلى الأرواح قليلا بل كثيرا لنهيئ هذه الأرواح الكريمة إلى استقبال الشهر العظيم المبارك. ولكن كان لابد من هذه المقدمة لأن دعوتنا وديننا والرسالة التي حملنا الله إياها تقتضي منا أن نقول الحق ولا نخشى في الله لومة لائم. إخواني الكرام، ها هو ذا شهر رمضان قد أقبل، وها هو ذا كما قلت يطرق أبواب قلوب المؤمنين وأرواحهم، فمن الذي سيفتح له قلبه؟ من الذي سيفتح قلبه ليستقبل هذا الشهر العظيم المبارك؟ ويا ترى لو دخل رمضان إلى قلبك، هل سيجده معدا مجهزا لاستقباله؟ أم الأمر غير ذلك؟ يا إخواني، إحنا لما بيجيلنا ضيف عزيز علينا جايلنا من سفر بعيد واتصل بنا وقال لنا أنا جاي بعد كام يوم لأن أنا نفسي أزوركم ويعني أوحشتموني وما إلى ذلك، فإنك تهيئ بيتك غاية التهيئة وتعده أحسن الإعداد. تقوم امرأتك بتنظيف البيت وإصلاحه وإعداده وتجهيزه على المستوى اللائق، وتنظفه من القمامة وما فيه من زبالات أو كذا أو كذا، الأثاث لو في أي مشكلة تصلح الأثاث، القماش بتاع الكنبة الفلانية أو معرفش كذا محتاج يتغير، وده ومحتاج يترتب، كل ده تقوم به امرأتك عن رضا وحب ويعني شعور بأنها تريد أن تكرم هذا الضيف العزيز القادم إليكم، ثم تزين هذا البيت وتجمله وتطيبه وتحط مثلا شوية زينة هنا وزهرية هنا فيها شوية ورد، لكن طبعا مش بتحط صور يعني صور بشرية ولا صور مخلوقات فيها روح، وإنما تضع بعض الصور اللي فيها مناظر طبيعية وما المهم بتجمل وتزين هذا البيت. وبعدين تفكر يا ترى أي طعام ألذ وأجمل وأحب إلى ضيفنا الكريم العزيز علينا، تبدأ تتصل بيه تسأله بتحب إيه، أعمل لك كذا، طب أعمل لك، وهكذا يا إخواني، لأنه ضيفك جاي فانت عاوز تقول له ان انا سعيد بك غاية السعادة، مستنيك، متمني وجودك من زمان، فها هو ذا قد اقبل عليك. وهكذا رمضان يا احبابي ويا اخواني ويا اخواتي الكريمات، رمضان بقى ضيف قلبك، ضيف على قلبك. يا ترى لو دخل رمضان لقلبك دلوقتي ماذا سيجد في قلبك؟ ماذا سيجد في قلبك؟ هل طهرت قلبك من الذنوب والمعاصي التي تفسد القلوب؟ هل طهرت قلبك من يعني الحقد والغل والحسد على والحسد لعباد الله عز وجل؟ هل طهرت قلبك من أدران الشهوات والشبهات اللي تمكنت في قلبك من زمان بسبب ان انت ولا حول ولا قوة الا بالله عمال تسمع لأهل الباطل ومش سايب لنفسك فرصة تسمع لأهل الحق؟ هل وهل يا إخواني لابد من تنظيف القلوب، لابد من تطهيرها. كتير قوي من الناس يجي عليه رمضان واقف في الصلاة والإمام يقرأ القرآن وهو لا يستشعر بشيء، مش حاسس بحلاوة القرآن الذي يسمعه، الناس حواليه بتتململ من البكاء من خشية ربه تبارك وتعالى، وهو واقف كده ولا كأنه بيسمع، كأنه بس واحد من الجمهور جاي يتفرج، يسأل يقول طب ايه ليه كده، هو ايه اللي بيحصل؟ طب ده انا بحاول وبحاول عيط وبحاول اعمل كده في عيني، ما تجيبي دمعة، ما تعملي اي منظر وعيني لا تبكي. اقول لك لو بكى قلبك لبكت عينك، لو بكى قلبك لبكت عينك. أنت تحتاج أولا إلى أن يبكي قلبك، إلى أنه يستشعر هذه المعاني، إلى أنه يتأثر بها، فإذا بهذا القلب ينبض ويبكي ويدمع فتخرج الدمعة من العين صادقة، نحن نريد هذا يا إخواني. والقلب مش هيعيط ومش هيبكي ومش هيتأثر ومش هيحس ولن يذوق طعم الإيمان وحلاوة الإيمان. والإيمان له طعم وله حلاوة لذيذة جدا، لكن لا يستشعرها إلا قلب نقي، قلب صافي مفهوش شهوات مفهوش غفلات، مش بعيد عن ربنا. لكن القلوب اللي مليانة حسد، والقلوب اللي مليانة حقد على المسلمين، والقلوب اللي مليانة سخط على قضاء الله عز وجل، والقلوب اللي مليانة كره لحكم الشريعة وإن كان بينتمي للإسلام، هذا كيف سيستشعر بحلاوة الصيام أو بحلاوة القيام؟ أول ما يجب علينا أن نفعله يا إخواني حتى نستقبل شهر رمضان هو ما يسمى بالتخلية قبل التحلية. التخلية قبل التحلية، أن يتخلى قلبك من الذنوب والمعاصي والأوزار حتى يتحلى قلبك بالطاعات والأنوار. لابد أن تطهر القلب من الذنب، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا أذنب ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا رجع عن هذا الذنب وتاب إلى الله عز وجل صقل قلبه، فإذا عاد إلى الذنب من جديد عاد قلبه أسود والعياذ بالله، حتى تصير الذنوب عليه كيعني قفل يغلق على قلبه، ويتكون على القلب ما يسمى بالران. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون من كتر المعاصي والآثام والأوزار، وما فيش توبة. القلوب اسودت، والقلوب بقت مصدية، والقلوب اتقفلت، والقلوب حجبت عن رؤية نور الحق، فلا ترى إلا الباطل، ولا ترى إلا الشهوة، ولا ترى إلا الظلم، ولا ترى إلا المعصية. نسأل الله السلامة والعافية. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن للطاعة نورا في القلب وضياء في الوجه. إن للطاعة نورا في القلب وضياء في الوجه وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق. وإن للمعصية والعياذ بالله ظلمة في القلب وسوادا في الوجه وضيقا في الرزق ووهنا في البدن وبغضة في قلوب الخلق. هذه أثار المعاصي. المعاصي بتسود قلبك، فلو عايز تستشعر بحلاوة رمضان فالآن توبة إلى الله عز وجل بسرعة، مفيش وقت، ما بقي إلا أيام قليلة جدا ويقبل عليك رمضان. ماذا تنتظر؟ ماذا تنتظر؟ مستني إيه؟ هذه يعني الأيام الغالية يجب أن لا تضيعها أبدا. ثم أحذرك أخي أيضا من طول الأمل ومن التسويف، أحذرك من كلمة سوف. إن شاء الله أول يوم في رمضان همتنع عن كل حاجة، أول يوم في رمضان هتوب، لكن أنا لسه بقيلي دلوقتي 4 أيام ولا أكثر ولا أقل، خليني بص أجتهد في المعاصي قدر ما أستطيع عشان أقدر أتوب بعد كده، أعمل كل حاجة قبل رمضان والعياذ بالله تعالى. يعني زي ما كان أحد الشعراء بيقول إيه: إذا 20 من شعبان ولت فواصل شرب ليلك بالنهار. بيقول اللي بيشرب خمرة والعياذ بالله، يقول له إذا 20 من شعبان ولت فواصل شرب ليلك بالنهار، ولا تشرب بأقداح صغار فقد ضاق الزمان على الصغار. امسك كده، ربنا يعني عافينا وإياكم وأعزكم الله، امسك جردل كده وارفعه على بقك كله والعياذ بالله. ما تضيعش وقت. فشوف أهل المعاصي وأهل المنكرات إزاي بيعملوا كل حاجة، لأنه عارف أنه في رمضان ممكن يتكتف. وإن كان فيه ناس لا تبالي أصلاً بأنه رمضان جه ولا رمضان راح، وشغالين في الذنوب والمعاصي ولا كأن في حاجة، ربنا عافينا وإياكم. فاحذر كل الحذر من التسويف، واغتنم أيام حياتك، فقد تزول هذه الحياة سريعا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يبعث كل عبد على ما مات عليه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعمتان مغبون يعني ايه؟ يعني محروم. طب ليه؟ طب ما هي موجودة عندهم، عندهم الصحة وعندهم الفراغ، بس محروم، مش عارف يستغله في ايه، بيستغله في الباطل. صحته كلها ضيعها في الشهوات والمحرمات والمنكرات والجلوس أمام المواقع الإباحية والمهاتفات مع النساء مع البنات والمعاكسات والمعاكسات، وضاع صحته، ضاعت. والفراغ بيستغل وقت فراغه لكن في كل ما فيه معصية، مع إنه فيه ناس من أهل العلم والفضل يتمنوا لو يشتروا الوقت اللي عندك ده يشتروه، لأنهم عايزين وقت زيادة يتقربون فيه إلى الله عز وجل. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وقال صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. وحياتك قبل موتك. وقال عمر رضي الله عنه وهو يبين أن التأني في كل شيء جميل إلا فيما يقربك إلى الله ما تتأناش فيه، أسرع وعجل. قال: التؤدة في كل شيء خير، التؤدة في كل شيء خير إلا ما كان من أمر الآخرة. وكان الحسن رضي الله عنه يقول: عجبا لقوم أمروا بالزاد ونودي فيهم بالرحيل، وحبس أولهم على آخرهم وهم قعود يلعبون. بيستغرب على حال الناس اللي أمروا بالزاد ونودي فيهم بالرحيل، يلا استعدوا واجهزوا عشان انتوا كلكم مسافرين، حضروا الزاد بتاعكم، وهم لسه قاعدين يلعبوا ضيعوا الوقت لغاية ما حان وقت السفر وليس معهم زاد يتزودون به، وإنما الزاد هو الإيمان والتقوى. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. وقد روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لسقمك ومن حياتك لموتك. وعن أبي زكريا التيمي قال: بينما سليمان بن عبد الملك في المسجد الحرام إذ أتي بحجر منقوش، حجر كده مكتوب عليه كلام، فطلب من يقرأه فإذا فيه: ابن آدم، لو رأيت قرب ما بقي من أجلك لزهدت في طول أملك. ابن آدم، لو رأيت ما بقي من أجلك لزهدت في طول أملك، ولرغبت في الزيادة من عملك، ولقصرت من حرصك وحيلك، وإنما يلقاك ندمك لو قد زلت بك قدمك، وأسلمك أهلك وحشمك، فبان منك الولد والنسب، فلا أنت إلى دنياك عائد، ولا في حسناتك زائد، فاعمل ليوم القيامة يوم الحسرة والندامة، فاعمل ليوم القيامة يوم الحسرة والندامة، لا تضيع وقتك، لا تضيع عمرك، لا تسوف، لا تؤجل، وإنما الآن الآن تب إلى الله رب العالمين تبارك وتعالى. طيب أنت الآن قد خليت قلبك من الذنوب والمعاصي والأحقاد والأضغان، وأنت قد عجلت بفضل الله ولم تسوف، فماذا يزين هذا القلب؟ وماذا يجمله؟ وما الذي ينوره؟ أقول لك ينوره كتاب الله رب العالمين، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد، وجلاؤها القرآن. جلاؤها اللي ينظفها ويجليها ويخليها ناصعة هو كتاب الله تبارك وتعالى. أقول لك يا أخي اعرض نفسك الآن على القرآن، وابدأ اقرأ، اقرأ بعض الأجزاء اليسيرة عشان تتعود. أنا لو ذكرت لك حال الصالحين مع تدبر القرآن ومع قراءة القرآن سأذكر لك العجب العجاب. باختصار شديد جدا كفاية أوي أن أنت تعرف أنه كان بعض السلف يختم القرآن في ليلة واحدة في رمضان، وكان بعضهم يختمه كل 3 ليال، وكان لبعضهم زي ما كان للشافعي رحمه الله كان له 60 ختمة في شهر رمضان وحده. 60 ختمة، 60 ختمة قرآن يا إخواني، مش بقى ختم ختمة وفرحان، ولا قرأ 10 أجزاء وقال يا سيدي أصلا أنا مشغول وبروح وباجي والفلوس وانت عارف وأكل العيش والعيال والدنيا. يا عم ده رمضان، ده شهر يا مناس اتحرموا منه، انت تحرم نفسك منه ليه؟ يا مناس من قبلك كان نفسهم ان هم يقضوا رمضان القادم وماتوا. وانا عايز اقول لك على حاجة عجيبة جدا، لقد جاء في حديث صحيح أن الإنسان إذا طال عمره وصام رمضان سنوات أكثر يكون أجره أعظم من أجر الشهيد الذي قتل في سبيل الله. تصور المعنى ده، فيه 2 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واحد منهم دخل في غزوة من الغزوات وقتل، وبقي آخر بعده 1 أو 2 سنين ثم مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر عليه الصلاة والسلام أن أجر هذا الأخير اللي مات لسه من شوية ده اللي مات دلوقتي أعظم من أجر هذا الشهيد الذي مات منذ سنة. سبحان الله. فتعجب الصحابة، قال أحدهم ولما ذلك يا رسول الله؟ ده الأولاني قتل في سبيل الله وده مات موت عادية، ليه يكون أجر ده أعظم من أجر الشهيد؟ قال عليه الصلاة والسلام ألم يصم بعده رمضان؟ أليس قد صام بعده رمضان وصلى كذا وكذا ركعة وسبح كذا وكذا؟ مش هو قعد بعده سنة كمان فازداد من عمله وازداد من أجره؟ سبحان ربي. فأنت عندك فرصة غالية لا تضيعها، اعرض نفسك الآن على كتاب الله عز وجل. بقول لك إن الإمام الشافعي كان له 60 ختمة، لا ده ابن الجوزي رحمه الله بيذكر في صفة الصفوة عن أحد السلف أنه كانت له 90 ختمة في رمضان. 90 ختمة، 90 يعني المفترض أن كل يوم يقرأ كم مرة؟ يختم القرآن كم مرة؟ 3 مرات عشان يوصل لتسعين ختمة. تقول لي الكلام ده غريب قوي والكلام ده صعب ودي حياة السلف ونروح فين؟ أقول لك إن والله بفضل الله وجد في زماننا، وتسمع الكلام ده من إخواننا ومشايخنا من الدعاة يحكوا لك عن اللي شافوه وعاينوه بأنفسهم في الحرم، راجل كبير جدا جدا في السن بقابل شيخ وبعدين قال له ازاي انت عمال تقوله ختمة ويختم عشر ختمات وعشرين ختمة وستين ختمة، ده انا يعني يدوب قرأت جزئين ولا ثلاث اجزاء ولا خمس اجزاء بالعافية وكده زي الفل. فقال له طبعا يعني يا حاج والله بقى ذلك فضل الله يؤتيه ما يشاء. الرجل خد الكلام وراح وجه تقريبا تاني يوم بالضبط، تاني يوم تقريبا جاء يبكي ويقبل هذا الشيخ ويقول له جزاك الله خيرا والله ختمت القرآن كله. فشوف لما المسألة مسألة همم واستعداد، وبعدين لما تقرأ القرآن ما تقرأوش على ان انت بتتسابق مع غيرك بتعمل مسابقة وعايز تنجح في المسابقة، لا، ولكن اقرأ القرآن لأنك تريد قلبا، اقرأ القرآن عشان رمضان، عشان القرآن يأثر في قلبك. هكذا كان القرآن في حياة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يسمع أحدهم الآية من القرآن فيتأثر بها، بل ربما قام بعضهم ليلة كاملة لا يقرأ إلا آية واحدة من القرآن ويظل يرددها. هذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم يقوم ليلة كاملة بآية واحدة من كتاب الله عز وجل، وهي قوله تعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وهذه أم المؤمنين عائشة الطاهرة المطهرة زوج النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم تقوم رضي الله عنها قياما طويلا جدا تصلي الضحى وهي تردد آية واحدة من كتاب الله، يمر عليها القاسم بن محمد فيراها تردد هذه الآية لا تجاوزها، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. تصور لو انت مسكت الآية دي وقعدت تقرأها وكل ما تقرأ مرة يظهر لك معنى جديد، يا فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، كنا في الدنيا خايفين من النار، كنا خايفين من عذاب النار، لكن سبحان الله من علينا ربنا تبارك وتعالى ووقانا عذاب السموم، وقانا عذاب جهنم. وبعدين تقرأها تاني فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، وبعدين تقول ياه، تصور لو أنا فعلا في عذاب السموم، تصور لو أنا فعلا في جهنم، تصور لو أنا فعلا في النار. ثم تقرأها مرة أخرى فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، وبعدين تقول ما أنا لو كنت عصيت ربنا وخلفت أوامره كان زماني في عذاب السموم، لكن لما آمنت بالله ووحدت الله وصدقت في طاعة الله وقاني الله عذاب السموم. وهكذا تظل تتأمل وتتدبر، وكل مرة يأتيك معنى جديد ويدخل إلى قلبك معنى جديد. شوف تميم ابن أوس الداري أبو رقية رضي الله عنه، صحابي من صحابة النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم، يدخل المسجد بعد العشاء ليقف يقرأ آية واحدة يرددها طوال الليل حتى يصبح، وهي قول الله عز وجل: تلفح وجوههم النار، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. أعد وردد وكرر وتدبر وتأمل معاني القرآن حتى يكون لها أثر في قلبك. هذا علي بن الفضيل بن عياض رضي الله عنه ورحمه ورحم أباه، سموه قتيل القرآن. كان يسمع آيات سورة القارعة ولا الغاشية ولا والليل إذا يغشى، يسقط مغشيا عليه وانت عمال تحفظها لولادك وانت بتضحك. الفضيل بن عياض أبو علي ما كانش بيقدر يقرأ سورة القارعة ولا أن تقرأ عليه من شدة ما يصيب قلبه. علي بن الفضيل سموه قتيل القرآن. عارف قتيل القرآن؟ قتيل القرآن سمع آية من كتاب الله فغشي عليه فمات، وهي قول الله عز وجل: ولو ترى إذ وقفوا على النار، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. يسمع هذه الآية فيسقط مغشيا عليه فيموت رحمه الله. فأين نحن يا إخواني؟ أين نحن من هذه المعاني؟ من ناله داء دو بذنوبه فليأتي في رمضان باب طبيبه. فخلوف هذا الصوم يا قوم اعلموا أشهى من المسك السحيق وطيبه. أوليس هذا القول قول مليككم؟ الصوم لي وأنا الذي أجزي به، الصوم لي وأنا الذي أجزي به. ثم أريدك يا أخي الحبيب أن تتدرب من الآن على قيام الليل، تدرب من الآن على قيام الليل عشان لما تيجي في رمضان تقدر تقف وتقدر تصلي بجزء أو جزئين أو أكثر. أنا مش عايزك تروح مسجد من المساجد إياها دي أو الأئمة إياهم دول اللي يجي قايل الرحمن الله أكبر، علم القرآن الله أكبر، وتلاقيه مخلص الصلاة كلها في تلت ساعة كأنه كان راكب قطر وهو بيصلي خلص على طول. لا، أنا لا أريدك أن تفعل هذا، لكن أنا عايزك تروح مسجد تتدبر فيه القرآن. علشان كده بنصحك نصيحة مهمة جدا جدا، وانت على الفطار لا تأكل كثيرا، فإنك إذا أكلت كثيرا نمت كثيرا فخسرت كثيرا. تلاقي واحد قاعد قدامه منضدة زي دي كده وكلها أطباق، كلها ما لذ وطاب، وهو ياخد ومعلش يعني في اللفظ ويعبي، ياخد ويعبي، يغرف ويحط، وبعدين خلاص صارت بطنه كبيرة جدا، فيقول لأولاده: يا أولادي وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون، أنا مش قادر أقف. ويروح للمسجد ويصلي ورا الإمام وممكن يا أخي الإمام أقول لك يصلي بإيه؟ يصلي زي ما الناس بيقولوا كده بسورة الكوثر على ركعتين، وبعد ما يخلص يقول له يا شيخ من أما الناس فليخفف. طب هو يعني من أما الناس فليخفف ومن أكل فليثقل؟ ما توازن المسألة. كان الشيخ كشك رحمه الله بيقول إيه، إنه واحد واقف يصلي بالناس وعايز يخلص بسرعة، فبيقرأ سورة المائدة، فبدأ يقول ومن الذين قالوا، وجه قايل الله أكبر، جه في الركعة الثانية وقال إنا نصارى الله أكبر. تصور إنا نصارى وبعدها الله أكبر. الشيخ كشك قال له يا ابني طب لما أنتوا نصارى بتصلبنا ليه؟ طبعا المعنى بقى تفهمه أنت، تصلي بنا أو تصلبنا يعني. فيعني أنا لا أريدك أن تفعل هذا أبدا، كل قليلا وبعدين استعد للصلاة وخلي التراويح لها معنى غالي عندك، وقف في الصلاة واسمع هذه الأخبار سريعا لأن الوقت بدأ ينسحب. اسمع الأخبار دي كده بسرعة، جزاك الله خيرا، اسمع هذه الأخبار سريعا وقل لي أنت هتكون فين من دول. روى مسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع بها. افتتح ايه؟ ركزوا معايا، افتتح ايه؟ البقرة. فقلت يركع بها، يعني بيصلي، هيصلي البقرة كلها. كلها البقرة قد ايه؟ جزئين ونص، 286 آية. يركع، قلت يركع بها، ثم افتتح النساء، سورة النساء، فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها. يا نهار أبيض، طب ده مين ده؟ إنه رسول الله، إنه سيد الخلق. طب بس أقف كده وقفة وقول لنفسك، طب ده الرسول غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك بيصلي بالبقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة بس. أنا اللي غرقان في الذنوب لحد دماغي هعمل إيه؟ ومع ذلك خد بالك من نقطة مهمة بقى، البعض يقولك إيه، إحنا عايزين نخلص النهاردة ثلاث أجزاء في الصلاة. طيب يا سيدي يلا تفضل، هتخلص إزاي؟ أخلص الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. إيه ده؟ خلص ربع، خلص ربعين، لا ده بيطير ده. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عنه حذيفة يقرأ مترسلا، يعني إيه؟ على مهله، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. ما تصلي عليه، صلى الله وسلم وبارك عليه، هذا نبيكم عليه الصلاة والسلام. فيا ترى ماذا سيكون حالك يا أخي ويا أختي الكريمة؟ لا تضيعي حظك، ما تضيعيش كل وقتك وليلك ونهارك عشان الكنافة والقطايف وأمر الدين. اتق الله، الأكل ده له وقت محدد، نظام محدد، وهيخلص في وقت معين وخلاص. مفيش حاجة اسمها أصل الأكل على البوتاجاز فأنا هأخر الصلاة شوية وتقوم صليها العصر حتى بتاع رمضان والشمس بتغرب، لا احسبي كده وقتك. والدنيا يعني إحنا مش عايزين رمضان يكون شهر الكبس، إحنا لا نريد هذا، إحنا عاوزين نتقلل من الطعام قدر ما نستطيع. العادات بتاعت الكنافة والقطايف وأمر الدين والقصص دي دخلت لنا من بره يا أخوانا، لما بقى كل مولد وكل شهر وكل موسم وكل احتفال ده بيتعمل له معرفش مهلبية، وده يتعمل له معرفش ايه، ده عشان ايه يا جماعة؟ دي حلاوة المولد، ودي حلاوة رمضان، ودي حلاوة كذا، والناس تاكل والأيام تضيع والعمر يذهب. مش عايزين كده، عايزين رمضان ده يكون شهر عبادة تقوى لله تبارك وتعالى. اسمع كمان، اسمع من التابعين هذه المواقف وقل لي أين أنت أو أين ستكون إن شاء الله تعالى. قالت امرأة مسروق بن الأجدع رحمه الله والله ما كان مسروق يصبح من ليلة من الليالي إلا وساقاه منتفختان من طول القيام. وكان رحمه الله إذا طال عليه الليل وتعب، تعب مش قادر يقف، يعمل إيه؟ يخلص صلاة وينام؟ لا، صلى جالسا ولا يترك الصلاة. وكان إذا فرغ من صلاته يزحف إلى فراشه كما يزحف البعير، مش قادر إيه؟ يحرك رجليه فبيزحف كده عشان يمشي. دخلت إحدى النساء على زوجة الإمام الأوزاعي رحمه الله فرأت هذه المرأة بللا في موضع سجود الأوزاعي. بالله عليك لا تسمع دي كده بس بقلبك، واحدة داخلة لبيت الإمام الأوزاعي رحمه الله وبعدين لقت بلل زي مية في موضع سجوده، فقالت لزوجة الأوزاعي: ثكلتك أمك، أراك غفلت عن بعض الصبيان حتى بال في مسجد الشيخ، يعني في مكان صلاته بالليل. فقالت لها زوجة الأوزاعي: ويحك، هذا يصبح كل يوم من أثر دموع الشيخ في سجوده. يا جماعة، يا إخوة، يا أخوات، مكان سجوده بيصبح مبلول، بلل يشاهد، والناس تدخل تشوفه لسه ما نشفش. ده بسبب إيه؟ بسبب الدموع. أخي، أختي، يا شباب، كم مرة دمعت عينك من خشية الله؟ كم مرة رق قلبك؟ كم مرة استقام فؤادك؟ قال إبراهيم بن شماس: كنت أرى أحمد بن حنبل رحمه الله يقيم الليل وهو غلام، يقيم الليل وهو غلام. كانوا يا إخواني يتلذذون بقيام الليل ويفرحون به فرحا عظيما. كان أبو حنيفة رحمه الله يسمى الوتد، الوتد واقف ثابت كده لكثرة صلاته بالليل. وعن القاسم بن معين قال: قام أبو حنيفة ليلة بهذه الآية: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمرت، يرددها ويبكي ويتضرع حتى طلع الصباح. وكان الإمام البخاري يقوم فيتهجد من الليل عند السحر فيقرأ ما بين النصف إلى الثلث من القرآن. يا إخواني، رمضان ما تضيعهوش، لا تضيعوه، لا تضيعوا هذه الفرصة العظيمة فإنها قد لا تعوض. إخواني، تفكروا لماذا خلقتم، فالتفكر عبادة، وامتثلوا أمر الإله فقد أمر عبادة، والتفتوا عن أسباب الشقاء إلى أسباب السعادة، واعلموا أنكم في نقص من الأعمار لا في زيادة. آه لنفس أقبلت على العدو وقبلت، وبادرت ما يؤذيها من الخطايا وعجلت، من لها إذا نوقشت على أفعالها وسئلت، وقررت بقبائحها يوم الحشر فخجلت، وقيدت بقيود الندم على التفريط وكبلت، وشاهدت يوم الجزاء قبح ما كانت عملت، وسل عليها سيف العتاب يوم الحساب فقتلت. أيها الغافل، أيها الغافل عن فضيلة هذا الشهر، اعرف زمانك. يا كثير الحديث فيما يؤذي، احفظ لسانك. يا مسؤولا عن أعماله، اعقل شانك. يا متلوثا بالزلل، اغسل بالتوبة ما شانك. يا مكتوبا عليه كل قبيح، تصفح ديوانك. يا مكتوبا عليه كل قبيح، تصفح ديوانك. أتيتك راجيا يا ذا الجلال،
أتيتك راجيا يا ذا الجلال ففرج ما ترى من سوء حالي. عصيتك سيدي عصيتك سيدي ويلي بجهلي وعيب الذنب لم يخطر ببالي. إلى من يشتكي المملوك؟ إلى من يشتكي المملوك إلا إلى مولاه؟ يا مولى الموالي لعمري لعمري ليت أمي لم تلدني ولم أغضبك في ظلم الليالي. لعمري ليت أمي لم تلدني ولم أغضبك في ظلم الليالي. فها أنا عبدك العاصي فقير إلى رحمك فاقبل لي سؤالي. فإن عاقبت يا ربي تعاقب محقا بالعذاب وبالنكال. وإن تعفو فعفوك قد أراني لأفعالي وأوزار الثقال. أتيتك راجيا يا ذا الجلال ففرج ما ترى من سوء حالي.
بارك الله فيكم أيها الإخوة الكرام، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الشهر شهرا كريما طيبا مباركا علينا وعلى أمتنا، وأن يؤيد رئيس دولتنا بنصر من عنده وتوفيق من عنده، وأن ينصره على أعدائه وأعداء هذه البلد، وأن يمن علينا بالأمان والراحة والاستقرار، وأن يملأ قلوبنا بالطهر والنقاء والأنوار. إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. أحب أن أعلن بعد أن أستأذن من إخواني في هذه القناة المباركة، لأنه قد كثر سؤال إخواني عن يعني المسجد الذي سأصلي فيه القيام هذا العام، فأنا بإذن الله عز وجل يعني كان من المفترض أنني دعيت من أحد المراكز الإسلامية خارج مصر يعني أصلي رمضان هناك، لكن يعني لا زال طلب التأشيرة خاضعا للإجراءات كما يقولون، فأنا إلى ذلك الحين إن شاء الله سأصلي القيام في هذا العام في مسجدي مسجد الحلقة بمحافظة الفيوم بمنطقة الكيمان، لمن أراد إن شاء الله تعالى أن يحضر معنا الصلاة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى ما يرضيه وإلى ما يقربنا إليه، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وكل عام أنتم بخير، والحمد لله رب العالمين.
حين ولدت أعطيتني قلبا صغيرا خاليا.